بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 200 على 1.
الآية الأولى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معلش أنا ما أعتب عليك أنك سألت، لا، بس أقول ما ينبغي لك ولأمثالك أن يكونوا رأيا في فهم آية إلا بعد أن يسألوا أهل العلم. فهنا الذين يحادون الله ورسوله المقصود بهم المشركون، فلا يقصد به الولد مثلا الذي ضربت به مثلا أو تارك صلاة.
مش ولد، أنا مقصود طفل.
نعم،
مقصود طفل. أنا ولد
طفل،
ما بقصد طفل، يعني ولد إنسان مكلف.
لا لا، أنا أقصد معك أي تارك الصلاة. أنا بقول اللي بتقصد أنت الولد، ما قصد ولد صغير. أنت ذكرتني الآن بحديث وشير الشيء يذكر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أركبني، يعني بده دابة تحمله أمام السفر. قال للمختص بالإركاب: أركبه يا فلان ولد الناقة. قال: يا رسول الله ولا يحملني ولد الناقة. قال له: ولد الناقة إلا ولد الناقة. فكلمة ولد باللغة العربية لا تعني معناها صبي غير بالغ. معليش معليش، يمكن أنا غلب علي الفقه الحديثي هذا، فأنا قلت الولد يعني ولد الابن ولو كان مكلفا، وإنما المقصود هنا الذين يحادون الله، يعني يعادونه ويعلون عداءه. فلا ينبغي للمسلم أن يوادد ويحابب هؤلاء، فما في إشكال. أما إذا كان هناك والد ابتلي بولد، أعيد كلمة ولد، ولنقل الآن توضيحا ولد بالغ مكلف لأنه لا يصلي، فما ينبغي أن يعاديه، لكن ينبغي أن يناصحه وأن يلتزم دائما إيش توجيهه وتذكيره، ولا يكون كما يفعل اليوم الآباء يترك الأبناء كما يقولون بيرخولهم إيش الحبل على الغارب وبيخلوهم يمشوا يشقوا ويغربوا ويمشوا على كيفهم ويروحوا السينمايات وما يجوا لنص الليل لآخره. هذا لا ينبغي، كما أنه ليس هذا معناه أنه إيش يعادوه ويحاربوه، كما لا أن يعتني بالولد وأن يسعى دائما لتوجيهه، كما تعلمون من قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والآية الأخرى: مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إيش معناها؟ صلي، وهذا الأمر أيضا لا تقول الله أنا أمرته ما في فائدة، لا،
صبر عليها على الصلاة وعلى الزوجة.
نعم نعم،
صبر عليها،
صبر على الصلاة طبعا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالشاهد أن الأمر ينبغي أن يتكرر من الوالد لابنه حتى يشعر بأن الولد هذا تأثر بنصيحة والده، لكن لا ينبغي معاداته.
لم أقصد
قد يكون قريب أو صديق. إذا كان الابن بارك الله فيك فمن باب أولى الآخرون كله.
سؤال صحيح الأخ، سؤال عن العمة أمرت منكر فتم إقرار مقاطعتها.
لا، هذا شيء آخر. لا، أنت ما عم تسأل بارك الله فيك عن المقاطعة، عم تسأل عن الآية الموادد والمحاربة. المقاطعة وسيلة في الإسلام، ك تأديبية، المقاطعة في الإسلام وسيلة تأديبية. أنا قلت لرجل نعم ما فعلت فعلا، لأن ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا الابن زنى والأم أقرته على الزنا وما أنكرته، والولد هذا ما أدري شو بيكون هو بالنسبة إلى عمتك ليت فأقرها أيضا، معناها راح يصيب المسلمين ما أصاب اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالمقاطعة هي وسيلة تربوية شرعها الرسول عليه السلام مع خيرة من خيرة أصحاب الرسول عليه السلام، وهم الثلاثة الذين خلفوا. تعرف هذه القصة يمكن في القرآن الكريم؟ طيب، حيث أعلن الرسول عليه السلام أنه سيتوجه للغزو للجهاد، فالثلاثة منهم تأخروا وانشغلوا وفعلا تخلفوا. واحدهم اسمه كعب بن مالك، كان من خيرة أصحاب الرسول عليه السلام. بعد أن رجع الرسول من الغزو ندم على ما فعل، وهو كل يوم يقول ها اليوم بروح اليوم بروح اليوم بروح وشو بده. فلما رجع الرسول عليه السلام وجاء المتخلفون وفيهم كثير من المنافقون، كل واحد يقدم العذر والرسول يقبل العذر. بيقوله عن نفسه هذا لما جئت عند الرسول عليه السلام، قال له والله يا رسول الله اني لا اعلم انني اوتيت نطقا وكلاما، انني استطيع ان اقول كما قال الاخرون، ولكني اعلم ايضا انني اخشى ان اقول خلاف الواقع فيفضحني الله تبارك وتعالى. فاقر الرجل بانه تخلف، فامر زوجته بأن تذهب إلى دارها دار أهلها، وأمر الصحابي بأن يقاطعوا هو اثنين آخرين ممن تخلفوا، وهكذا 50 يوما. وبيحكي هذا الرجل كعب المالك الحالة النفسية التي أصيب بها، كما عبر الله عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني كان يهم أنه يطلع على جبل ويلقي نفسه، كل ما شاف شخص السلام عليكم السلام عليكم ما حدا يرد عليه السلام، لأن الرسول أمره بالمقاطعة. فكانت هذه المقاطعة السبب لتزكية نفوس هؤلاء وندمهم على ما فعلوا بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل التوبة عليهم. فالمقاطعة أمر مشروع مرغوب في الواقع، ولكن فيها دقة ويجب أن توضع في مكانها. والناس أيضا هناك كثير من المسائل ما بين إفراط وتفريط. اسم المقاطعة اليوم لا ذكر لها على ألسنة الخطباء والمدرسين. ليه؟ لأنه أنا بقول في كثير من الأحيان لما أسأل بقول يا أخي إذا بقاطع الناس كلها معناها بدك تروح إيش؟ تنزوي على رأس جبل ولا تخالط الناس، لكن بدك تصبر بدك تصبر. لكن لما بيكون العلاقة بين شخص وشخص قريبة فهنا المقاطعة يكون لها تأثير. أما مقاطعة الناس كلها هذا لا يمكن. لذلك قال عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تفضل، ما تكون نسيت سؤالها.
يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، يقول ذلك صاحب الطحاوية بالنسبة للقرآن الكريم، يقول والقرآن على الألسن مقروء وفي الصدور محفوظ إلى آخر قول، يقول وهذا الشاهد إن شاء الله، يقول وقولنا بالقرآن مخلوق. يقول الحكمي عالم العلماء السعودي رحمه الله، يقول من قال قولي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومعلوم اثنين عقيدتهم سلفية الحمد لله ومن العلماء الأجلاء، فما القول في أقوال العلماء؟
يختلف الأمر أخي بين القصد وهذا الخلاف في الواقع وقع بين الإمام البخاري إمام المحدثين والإمام الذهبي أيضا من كبار أئمة الحديث في بخارى، حتى قام الذهبي على البخاري واضطره إلى أن يهجر بلده. المسألة فيها دقة من حيث التعبير، وما كنت أحب أن يوقع مثل هذا السؤال في مثل هذا الجمع، لأنه أشبه ما يكون الجواب بالفلسفة، وقد بقى يشرد بعض الأذهان عن مراد في هذا الكلام، فيقع المحذور هل يقول أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، انتقى هذه المشكلة نفسها. لماذا قال الإمام أحمد هذه الكلمة وغيره؟ لأنه هذه ذريعة ليقول القائل أن القرآن مخلوق، ذريعة خطوة. أما التدقيق وهو الذي عناه البخاري، أنه أنا تلفظي أنا، فأنا تلفظي حادث بلا شك، وأنا أتلفظ بالقرآن الآن فأقول ألف لام ميم، تلفظي أنا هو حادث مخلوق، لكن لما بقول أنا لفظي بالقرآن مخلوق، قد يفهم بعض الناس أن القرآن نفسه إيش هو المخلوق. ولذلك فالإمام مالك وبخاصة أنه ذاك الزمن كان زمن الصول والدولة للمعتزلة، فأراد الإمام مالك قطع الإمام أحمد قطع جابر كل وسيلة يؤدي إلى تأييد الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك. وإلا إذا عرفنا قصد المتكلم كما أقول أنا الآن، لفظي أنا لما أقول أنا ألف لام ميم، لفظي أنا هذا مخلوق لأني أنا مخلوق، لكن الله الذي تكلم به فكلامه غير مخلوق، هذا هو المقصود يعني. نعم.
لو أن إنسانا لبس الخفين على طهارة ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال بعض الآخر فهو على وضوئه ما لم يحدث، فأيهما
هو القول الأخير؟ هو على الوضوء ما لم يحدث، أي انتهاء المدة لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء، كما أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء.
نعم. نفس السؤال معلش يا شيخ، هو لبس الخف أحدث توضأ من جديد فمسح على الخفين، انتهت المدة أو خلع الخف، هل يحتاج وضوء آخر جديد؟
ما فهمت.
لبس الخف على وضوء على طهارة،
كويس،
ولبس الخف أحدث بحاجة إلى وضوء، توضأ فمسح مسح على الخفين، انتهت مدة الخف أو إنه شرحه بأي طريقة، هل يوجب عليه هنا أن يتوضأ من جديد؟ أن يتوجب عليه يتوضأ من جديد؟
انتهى الوضوء ولا ما انتقد؟
ما انتقدش بس شرح ال
هي سبق الجواب، ما انتقد وضوء، مو كان متوضي ونزع الخفين
قبل ما ينزعهم، انتقد وضوءه وتوضأ وهو لابسهم
ومسح عليهم خلاص بعدين خلعهم ايه، لا يزالوا على وضوء، خدنا لا ينتقد الا بخروج ناقد منه الوضوء، خلع الخفين او انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء.
درست في هذه الأيام البيع، أحيانا يكون البيع إلى أجل مسمى، وأحيانا يكون هذا الأجل طويل، تعرف مقابل هذا الشيء نأخذ شكات، تمر على الإنسان ظروف يكون في حاجة إلى أشياء نقدية، إذا جاء صاحب هذا الشك وعرض على الذي أعطاه الشك أن يخفض قيمته مقابل أن يأخذ شيء نقدي، أو العكس إذا حس اللي أعطى الشك إنه هذا الإنسان اللي معه الشك بحاجة إلى فلوس وساومه على الشك إنه أعطيني الشكات اللي معك وخصم لي منهم كذا، هل هناك فرق بالحالتين؟ وإذا بيع الشك إلى إنسان آخر غير صاحب الشك، فصار عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى انا الذي املك الشك عرضته على على الانسان الذي اعطاني الشك. الحالة الثانية الذي اعطاني الشك هو الذي عرض علي المبلغ من المال مقابل الشك. الحالة الثالثة هي ان انسان اخر لا سل له بالشك قال انا اشتري الشك.
بانقص من قيمته.
بانقص من قيمته.
في كل حال بانقص من قيمته.
اي نعم.
اي نعم. يعني الصور الثلاثة العلة فيها هل هو انقص من قيمة الشك؟
انقص من القيمة.
اي نعم. طبعا هذا لا يجوز اطلاقا لان هذا ربا. لا يجوز ان يباع السند اللي قيمته 1000 ب900 مثلا، لان هذا شراء النقد باقل من قيمته وهذا يعني ربا. ولكن الذي يجوز لصاحب الحق اي لمالك الشيك انه يتنازل عن حقه عند المدين، فبده منه 1000 مثلا بياخذ منه 900 بدل الـ1000، هذا يجوز. اما بطريق البيع والشراء باقل فهذا لا يجوز.
اذا كان المدين هو الذي عرض يعني الاشعار اني انا بحاجه
اينا.
الى ركوع وثومني على السهل، هل هذه تشبه الحاله الاولى؟
المدين هو هل
هو يساومني على الشك؟
معليش، هو ساومك مساومة ولا هو لا يستطيع ان يفي ما عليه؟
لا هو يستطيع،
فان كان مساومة فلا يجوز.
هو يستطيع لكن الشك الى اجل.
طيب
ايوه
انا اجبتك، اذا كان هو لا يستطيع الوفاء فبريد الدائن يخفض فله ذلك. اما اذا كان يريد يساوم ويتاجر يعني يشتري الاقل بالاكثر بالاقل فهذا لا يجوز. الصور كلها واحدة
يعني سواء كان المدين او غير المدين
كلها واحدة ما دام القص شراء الاقل الاكثر بالاقل. اما المدين له علاقة خاصة به، اذا عجز مثلا او ضاق ذرعا بالوفاء بالالف فاجى صاحب الحق قال له يا اخي انا بتنازل لك عن 100 وفيها 9
ايوه
هذا يجوز. اما مرابحة وتجارة فلا يجوز. نعم.
خلو رجل عفوا
كيف؟
خلو رجل يعني ان
خلو رجل
نعم
خلو رجل بارك الله فيك له صورتين. التعبير هذا ولو انه تعبير عامي لكن إما أن يكون معناه متحققا أو غير متحقق، وذلك دار أو عقار لم تسكن بعد لا يصدق فيها هذا التعبير خلو رجل لأنه ما دارستها قدم. فإن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز قولا واحدا. لكن أنت في دار أو في عقار وهو طريق أو سبب لاكتساب الرزق الذي كتبه الله لك، يأتي إنسان يعرض عليك أنك تخليل هذا المكان، هذا اسمك لوريل فعلا، تخليل هذا المكان طبعا مقابل شيء، لانه انت راح يصيبك شيء من العجز او التاخر فيما اذا تركت هذا المكان وتنتقل لمكان اخر. فانتما وما اتفقتما عليه وهو حلال لان المؤمنون عند شروطهم. اما تبنى بنايه جديده ولسه ما سكنت ويعلن انه خلو كذا والاجره السنويه او الشهريه كذا، هذا مما أصيب المسلمين في العصر الحاضر من أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
عفوا شيخنا، ذكرت قضية الله يكرمك بالنسبة للإنسان أن لا يتكلم القرآن بفهمه، والله تبارك وتعالى جعل القرآن عربي مبين ميسر، فما الدليل على أن الإنسان لا يجوز أن يتكلم بالقرآن بفهمه وخاصة القرآن عربي كما أخبر الله تبارك وتعالى؟
هذا سؤال جيد. أولا يا أخي يجب أن لا ننسى أن كثيرا من الأعاجم استعجموا وأكثر العرب استعجموا، صحيح؟ أقولك بأنه نزل لسانا عربيا، صدق الله. لكن وين العرب اليوم؟ العرب نسوا لغتهم ونسوا عاداتهم ونسوا تقاليدهم، وما بقى منهم إلا يعني النذر القليل مما كانوا عليه من قبل. هذا أولا. ثانيا، وهذا يقال حتى بأهل العربية صديقة وأهل العربية اكتسابا، القرآن له لغتان: لغة عرفية أي اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وأخرى لغة شرعية أي اصطلح الشارع عليها. ما كانت العرب من قبل تعرف لبعض الألفاظ معانيها. مثلا أقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة التي نزل بها القرآن هي الدعاء، لكن الصلاة في لغة الشرع تعرفون لها أركانها، لها واجباتها، لها شروطها إلى آخره. فلو أتينا برجل مستشرق استعرب وعرف اللغة العربية وآدابها وكل أساليبها، لكن لا يعرف من اللغة الشرعية شيئا، وقرأ قيم الصلاة، ما رح يفهم كما نفهم نحن معشر المسلمين اليوم أن الصلاة لها ركوع لها سجود ولا تشهد، ويقرأ في الركعة الأولى كذا والأخرى كذا إلى آخره. ليه؟ لأن هذه لغة خاصة، لغة شرعية. وليوضح هذا بعض الأحاديث الصحيحة. مثلا قال عليه السلام ذات يوم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ طبعا بيعرفوا من المفلس. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قالوا: لا، المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة ولو حسنات كأمثال الجبال. يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن المفلس في اللغة الشرعية له معنى غير معنى هذه اللفظة في اللغة العرفية العربية. كذلك مثلا قوله عليه السلام: أتدرون من السرعة؟ قال: السرعة الذي يصارع الناس فيصرعهم. أو قال لهم: أتدرون من الشديد؟ قال: لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذه المعاني لا يمكن أن يفهمها العربي الأصيل إلا إذا كان معتمدا على أحاديث الرسول عليه السلام التي تعتبر بيانا للقرآن، كما قال عز وجل فيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. حتى الصحابة أنفسهم وهم العرب الأقحاح أشكل عليهم آية في القرآن الكريم:
فاكهة وأبا.
نعم،
فاكهة وأبا.
لا، أي تبع أبو بكر. الآية أظن في سورة لقمان: إن الشرك لظلم. لا، مو هذا، مو هذا، مو هذه الآية. هو الرسول أجاب بها الآية. في آية في القرآن الكريم ذكر فيها الظلم إذا كان فيكم قارئ
مقتصد لنفسه ورغاية.
كيف؟
منكم مقتصد ومتسابق بالخيرات ومنكم ظلم لنفسه.
لا،
أمنوا ولم يظلموا
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أنت جبت الآن. قالوا: يا رسول الله، إذا كلنا هالك، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس ذاك، ألم تسمع قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهي الآية فإن أصحاب الرسول ما خالط إيمانهم ظلم أو من ظلم الناس بعضهم لبعض وهم الصحابة. فالرسول فسرنا إياها بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. أيضا لا يمكن لإنسان ولو كان عربيا أصيلا أن يستقل بفهم القرآن إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
فقيت أخي لي بلغ من عمر السن كبير ولا يصلي ولا
يستجيب
الإسلام.
الله أكبر.
فبقول له يا أخي بلغت من العمر والله سبحانه وتعالى منعم عليك صحة ومال وكل شيء، لماذا لا تصلي؟ قال كيف أصلي وأنا قاتل؟ قتل أثناء وظيفته. وهذه عنده كعقدة دائما، كيف أصلي وأنا قاتل وأنا عارف حالي إلى النار؟ فأفدني بماذا أجيبه؟
سامحه الله، هاي مشكلة الجهل. قال تعالى وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا هذا الإنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح الندم التوبة. فإذا كان هذا كما تنقل عنه ندم على قتله لذاك الإنسان فهذه توبة، فلماذا لا يصلي؟ أنا أخشى ما أخشى أن يتخذ الذنب الذي وقع منه مرة في حياته تبريما لآثامه وذنوبه المتكررة وهي مثابرته على ترك الصلاة.
سألته كيف حدث القتل؟ قال كنت في الجبهة في زيارة لبعض المواقع، كان في مركز رئيس، وأحسست بإحساس الجندي أننا أصبحنا مستهدفين لقذائف العدو. طلبت من آمر السرية الموجودين أن يأمر أعضاء السرية بالتفرق فأبى، فما كانت هي إلا لحظات حتى سقط عليهم القذائف، وكان نتيجتها أن قتل من السرية 16 واحد. قائد السرية ومعاونه كانوا سليمين. فبقول له هذا جزاء مخالفتك للأوامر. مع الوضع الحرجي اللي كانوا موجودين فيه قائد السرية شتمه، فلما شتمه كمل عليه وقال له نعم علي ما لقتل.
نعم
هذا القصة اللي هو رواها.
معلش بس هذه صورة يعني ما بتنجي من اسم القتل، وإن كان يعني قتل من نوعية غير نوعية الاعتداء مباشر. نعم لكن على كل حال أرجو أن تقول أنك فهمت الجواب، أنه لو واحد قتل إنسان ظلما وبغيا وعدوانا دون أي تأويل كهذا التأويل الذي تنقله عن صاحبك هذا، لو قتل هكذا عامدا متعمدا عن سابق عزم وتصميم فهذا إذا تاب إلى الله عز وجل قبل الله توبته. أنا أرجو أن تنقل ما سمعت، أنا أخشى ما أخشى أن يتخذ هذا القتل ولو بهذه الصورة وسيلة إله أن لا يصلي، فيتخذ الذنب وسيلة لذنوب متراكمة عليه. أما أنت تب إلى الله عز وجل والله عز وجل يقبل التوبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا تبلغه ان شاء الله. غيره في شيء؟
فضيلة الشيخ، في ثلاثة يتامى يعني، اثنين فيهم يعني استعداد للتعليم والثالث ما فيش إجابة فيه يعني، فيعني أرجو من سيادتك التفاعل.
غيره في شيء؟
فضيلة الشيخ، في ثلاثة يتامى يعني، اثنين فيهم يعني استعداد للتعليم والثالث ما فيش إجابة فيه يعني، فيعني أرجو من سيادتك التفاعل.
الثالث ما عنده استعداد للتعليم.
ما عنديش.
طيب ايش السؤال؟
يعني هل يبقى عليها مثلا ذنب؟
علمتوش؟
لازم اعلمه. علمتني
ما
علمتش
الثالث.
ما انت بتقول ما عندك
الثلاثة في التعليم.
يعني انت يعني بتقول دخلت المدرسة
بحاول في الثالث علشان يمشي في التعليم، مش عايز يمشي ابدا.
ما انت اعمل واجبك وبس. ما عليك اذن. نعم.
اثناء جدال اليوم مع بعض الاخوة ذكرنا النصارى واليهود والكتب السماوية، فقلت لهم انا ما اعرفه هم كفرة، فقال هم اصحاب كتب سماوية، قلت له نعم هم اصحاب كتب سماوية، ائتني بالكتاب الاصلي لانه الاسلام جد ما قبله، هل هذا كلامي خاطئ او كان صواب؟
الصواب يقابله خطأ مش خاطئ. خاطئ يعني مذنب.
لا يعني
انا عارف يعني عارف
انا اخطأت في
اي نعم انا بقول اخطأت بعضا واصبت بعضا، لان قلت هات الكتب السماوية التي انزلت، ما في حاجة، لو كانت موجودة كما انزلت فقد نسخت بشريعة محمد عليه السلام. الكلام الاخير تبعك هو الصواب، يعني شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة حتى لو كانت كما أنزلت، وكيف هي محرفة كما أنت أشرت في كلامك، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم في يده عمر بن الخطاب صحيفة يقرأ فيها، قال ما هذا؟ قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام مغضبا: أمتهوكون أنتم كما تهاوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. فلو كانت صحف ابراهيم وموسى كما انزلها الله على ابراهيم وموسى بعينها غير محرفة ولا مبدلة لم يجوز لليهود ولا للنصارى الا ان يتبعوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الايات التي تعرفوها القرآن والتي منها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فدعوة الرسول عليه السلام دعوة عامة ليست خاصة بالعار كما يدعي اليهود قديما وحديثا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة، أمة الدعوة، من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي، يعني بالرسول عليه السلام دعوته، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولذلك فمن يقول أن هذون أهل الكتاب، فالجواب من ناحيتين: أولا أهل الكتاب محرف، وثانيا كما سمعت أخيرا لو كان غير محرف لوجب اتباع الرسول، لأن موسى لو كان حيا لوجب عليه اتباع الرسول. عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام، لأن شريعة الإنجيل ألغيت ونسخت بشريعة الإسلام. نعم.
هنا في هذه الأيام شيء مخترع أو عادي لما الإنسان بكل الإنسان يعني عن طريق الحسد كان بقول له دق على الخشب. هذه لها تفسير عنا في الدين.
ايش هي والله انا ما سمعتها في اليوم هاي.
الانجليز بيقول تاتش ورد يعني
ايوه بالفعل انه هو دق على الخشب اللي انا سمعته من بعض الاخوة يقصد فيها الصليب.
انا لأول مرة اسمع هذا الكلام.
موجود هذا.
هو نفسه.
انا بس اشوف رأي
على كل حال.
بعد التشاور والتفاوض.
نعم.
عفوا. في المقابل هنا نتكلم عن اهل الكتاب. هل يجوز للمسلم ان يعمل عند اهل الكتاب كنصارى او يهود؟
هذا.
واذا امروا بمعصية الله. مثل واحد في رمضان يعمل عند واحد نصراني. امر بمعصية بعمل يعمل له وهو شاي. هل له ان يخالفه حتى لو ادى لتركه العمل؟
طبعا يجب عليه ذلك. ولذلك قلت لك اردت ان اقول لكن انت تابعت في السؤال فالمتابعة اوضحت السؤال ولم يبقى مجال للسؤال لانه واضح لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. فاردت ان اقول يجوز للمسلم ان يعمل عند النصراني وعند اليهودي إذا كان عمله مشروعا جائزا في الشرع، أما إذا كان عمله مخالفا لدينه فيجب أن يستقيل منه بأول لحظة. أما من حيث جواز العمل عند غير المسلم فعندنا بعض الأحاديث أن علي رضي الله عنه عمل عند يهودي يوما مقابل كل دلو ينبهه من البئر بتمرة، يسحب له دلو من بئر بتمرة. الذي عمل هو علي بن ابي طالب وصاحب العمل هو يهودي، يجوز هذا. اما بيقول له بدك ما تصلي مع الجماعة كما يفعل كثير من المسلمين اليوم فضلا عن اليهود النصارى. كثير من الاخوان المصريين بيسألوني هذا السؤال، انا اعمل في المطعم، اعمل في شركة، لا يسمح لي أن أصلي صلاة الجماعة في المسجد، بل لا يسمح لي أن أصلي صلاة الجمعة في المسجد. وقل له يجب أن تشترط عليه أنك حر تصلي كل الصلوات لما تكون عنده في المسجد وبخاصة صلاة الجمعة. فإن أبى قل له السلام عليكم، أترك العمل ورزقك على الله. أظن انتهى جواب السؤال.
صاحب هذا السؤال
واضح؟
واضح.
في عندك شيء؟
السؤال اللي سألك إياه مؤخرا.
ها؟
حتى نوضح.
على نفس السؤال هذا لا.
ها.
لكن على الإجابة القديمة، يعني من سمع بي ولم يتبعني دخل النار.
أي نعم.
ولكن من لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم.
ها. الجواب في الحديث. الجواب في الحديث. الحديث كما يقول علماء الأصول له منطوق وله مفهوم. منطوقه وسمع به، مفهومه ولم يسمع به ما يدخل النار. أي في كل عصر وفي كل مصر يوجد غير مسلمين سواء كانوا يهودا او نصارى او بوذيين او دهريين او اي شيء غير مسلمين. هؤلاء يدور امرهم بين واحد من اثنتين لا ثالث لهما، اما ان يكون بلغته دعوة الرسول عليه السلام او لم تبلغه. فاذا بلغته عرفت الجزاء من نفس الحديث، وإذا لم تبلغه فليس له هذا الجزاء. هذا هو الجواب عن سؤالك. ماشي؟
هو هذا جزاء.
ماشي؟
ماشي.
ولا في شيء؟
لا، ما احنا نسأل عن المصير. هل يجب أن يكون متبع دين معين إذا ما وصلوش دين الإسلام؟ هل يحاسب على عمله الشخصية؟ أو يعني يصل إلى معرفة الخالق أو وحدانية الخالق؟
أنت يا أستاذ الحقيقة بيكون في بينك أسئلة كثيرة جدا بتظن لما توجه سؤال واحد لازم يكون هذا متبني لكل اسئله. انت كان سؤالك واذا لم يسمع اجاك الجواب. الان تيجي تقول هل يحاسب هل كذا هل كذا الى اخره، كل سؤال له جواب. ما في عندي مانع اي انسان يسال سؤال، وفي مطلع هالجلسه قلنا هل اللي عنا جوابه بنجاوب، والا وكلنا العلم الى الله عز وجل. لكن لازم يكون سؤال واضح. سؤالك اولا قال واذا لم يسمع، اخذت الجواب. اذا لم يسمع لا يكون له هذا الوعيد، ماشي معروف. لكن بقى في سؤال ثاني، هلا حدد لي انا جوابك عليه. شو سؤالك الثاني؟
ناس لم تصلهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ان كان اهل اسكيمة في اي مناطق العالم،
هو قلنا نحن
حسابهم لم يتم. نعلم انه هو من قرية لا تهاب من الرسول. هل الجماعة هون يتبعوا دين معين؟ اذا حسب مثلا تبع النصرانية يحاسبوا على دين النصرانية؟
يا اخي سبق اليوم بارك الله فيك، اما سمع بالاسلام او لم يسمع. إذا سمع بالإسلام ولم يؤمن فهو في النار، إذا لم يسمع فليس في النار، أي لا يحاسب هذا الحساب الذي يحاسب عليه من سمع.
بارك الله فيك.
يحاسب
على
يعني
لا لا اسمح لي شوي، لأنه أنا شاعر أنه ما أخذ الجواب. ما طول. ما دام أنه لم يسمع بالرسول عليه السلام فهو ليس بالنار. فسؤالك الآن شو هو؟ هل يحاسب؟ كيف يحاسب ولم تبلغ الدعوة؟
احنا نعلم او من خلال قراءة التفاسير ان الطفل الصغير يحاسب.
كيف يحاسب؟
يمتحن في كذا تفسير، يعني قراءة من التفاسير انه الانسان الطفل الصغير اذا ما كان طفل غير مبلغ سنتين او خمس سنوات عمره او اقل او اكثر تحت التبليغ، انه يمتحن يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى.
ايوه، وبعد الامتحان شو بيكون؟
يقرر إما جنة أو نار.
لا.
إذا أطاع أو أخالف.
لا هذا مو صحيح.
هذا ما قرأت.
لا هذا مو صحيح.
علم عند الله.
ما تقرأ معي قوله تعالى هي علمه عند الله، هي علم الله في القرآن. شو بيقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم؟ ألحقنا بهم ذرياتهم. مين يجيب الآية؟ أملي
الذين آمنوا
واتبعتهم ذريتهم بهم.
ألحقنا بهم
ذريتهم وما أتهم عملين
من شيء. وين أقرأ أنت هاي الآية؟ شلون بتقول أنت أن الأطفال دون يحاسبون؟
قرأنا في تفاسير كثيرة صحيحين.
لا بارك الله فيك، هاي الآية عندك يعني صريحة.
الإخوة مش عارفين بالشغلة هاي، هم قرأوا الموضوع هذا.
لا ما قرأوا الموضوع، قرأوا موضوع ثاني أنا أقول لك عنه شو هو. أطفال المشركين هذا الموضوع اللي قرأته. أما أطفال المشركين ألحقنا بهم ذرياتهم. نكر هذا ما في إشكال أبدا. أطفال المؤمنين ملحقون بآبائهم، حتى في أشياء لها فضيلة كبيرة جدا جدا، وما أدري كيف يعني أنا مريت عليها. قال عليه السلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي التكليف إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. وليس هذا فقط، يعني مو انه ما بيدخلوا النار وهم ملحقون بآبائهم، بل يكونون شفعاء لآبائهم. جاء في صحيح مسلم ان الاطفال الصبيان غير البالغين يقفون عند باب الجنة يبكون، فيرسل الله اليهم جبريل عليه السلام، سلهم ما بهم وهو أعلم ما بهم ربنا عز وجل، فيأتيهم ما بالكم؟ قالوا لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا. فيقول الله عز وجل أدخلوهم وآباءهم معهم. وين بقى أنت دخلت النيون؟ طول بقى البحث اللي قرأته والله أعلم هن أطفال المشركين فيه ثلاث أقوال لعلماء المسلمين: أطفال المشركين في الجنة وهم خدم أهل الجنة، هذا قول. القول الثاني هم يمتحنون في عرصات يوم القيامة كما امتحن آباؤهم في الدنيا. القول الثالث هم وآباؤهم في النار. حتى بالمناسبة بيروا حديث وأنا أذكره لتحذيري لكم منه، أنه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها كانت متزوجة من قبل رجلا وخلفت منه أولادا، فسألت يوما الرسول عليه السلام عن أولادها من زوجها الأول، يعني مات في الجاهلية وماتوا، قال لها، وانتبهوا الحديث غير صحيح: إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. هذا حديث غير صحيح. طيب معلش، بس العقل ما هو الحكم، لكن انت بقى كيف حكمت اكثر من هيك؟ وين كنت يا استاذ ابو ايش بيقول لك انت؟
ابو محمد.
يا ابو محمد وين كنت لك لما اعطيت ذاك الحكم؟ مدام ما تقبل مدام ولد اثنين ثلاثه ماتوا من زوج خديجه الاول، بتقول مش معقول؟ وبعدين عقلت انه كفار كلهم اولادهم يكونوا في النار، هذا اللي مش معقول.
انا القصد مش معقول الكلام الصحيح، انه هذا لم يرد في اي موضوع اخر زي هيك، انه اسمعك النار او اسمعك الجنه او اريك او ما اريكيش، لم تغرز اي
بس تعقل انه اولاد الكفار اللي ما اجترحوا ولا اذن يكونوا في النار كلهم، تعقل هذا؟
ما اعرف ايش فيها اصلا، حكمش فيها انا.
كيف؟ ما قلت
فيها.
قلت عليك ساعة.
أنا قلت إنه قرأت.
إيه وقرأت وما آمنت.
شرط إنه
كل ما أقرأ. إيه ما لي شيء إلا ما نبي
يعني الكتاب. يعني شيخنا يعني ليش مسألة أهل الذكر الكتب لا تعلمها.
كويس.
إحنا عامة ناس.
وأنا شو عم نسوي هلا؟
خليك معي. تجد إحنا مين عندنا أهل الذكر؟ أمة المساجد.
إي نعم.
تسأل الإمام مسجد هون تسأل سؤال.
إي نعم.
تروح مسجد ثاني تسأل نفس السؤال.
تمام.
من هنا إجابة من هناك إجابة. تمام. واحد حتى ألف وأعطيك واحد بالنص.
إي والله.
فانت تسالني معناته انا اول مره بقعد اجازه زي
هاي، انا بعطيك حق فيها قضيه انه هذا تسال وهذا تسال، بعطيك حق، لكن اللي عم تسالني يا اخي ما هن علماء، مع الاسف ما هن علماء.
ممكن انا بعرف مش علماء، بعرف انه اعلم مني
او إيه. مني أو يمكن اعلم منه بس ما هن علماء،
لكن عامة الناس
بفضل. المهم يا ابو محمد خلينا نرجع نكمل بقى نحن حديثنا.
ثلاث حالات.
اي نعم. القول الصحيح بالنسبة للأقوال الثلاثة أن الأطفال الصغار للمشركين حكمهم حكم المجانين وحكم الشيوخ الخرفانين وحكم أهل الفترة اللي حكينا عنهم، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول عليه السلام. هؤلاء جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يرسل إليهم في عرصات يوم القيامة رسولا فيأمرهم بأن يبقوا بأنفسهم في النار وأمامهم النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، تماما كما هو الشأن في هذه الحياة. ولكن ما فارق كبير، والفارق هنا يا اخوانا ارجو ان تنتبهوا، يتعلق بالمرسل والمرسل اليهم. المرسل هنا في الدنيا في عنده معجزات وعنده براهين تتناسب مع حياة المرسل اليهم المادية التي يعيشون بها. المرسل هناك يأتي ايضا بعلامة يقتنع المرسلون إليه بأن هذا فعلا مرسل من رب العالمين. والابتلاء هناك كالابتلاء هنا ما فارق كبير. هنا من يؤمن فسيصاب بما جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهل بده يؤمن بده يحف ويصاب بإيش؟ بنار معنوية. أما هناك نار حقيقية مادية. لكن الرسول الذي يرسل إليهم يعلمون يقينا أنه هذا من الله، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فأيضا لا تكليف قبل بلوغ النذارة، لا تكليف قبل مجيء الرسول أو الدعوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا من تمام حكم الله عز وجل ورحمته بعباده التي أودعها فيما يتعلق بهذا الموضوع في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء الصبيان من المشركين ما جاءهم رسول لأنهم بعد ما دخلوا في دائرة التكليف. أولئك الأقوام الذين لم تبلغهم دعوة الرسول ما جاءهم الرسول، ولذلك فربنا لا يعذبهم. هذا قول واحدا. أما يا ترى ماذا يعمل بهم ربنا؟ من كان عاقلا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، فالجواب لهم إيه؟ امتحان في عرصات يوم القيامة. فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. تفضل يا أخي أبو النضارة، صار زمان بيتحرك للسؤال. هذا مؤاخذة
شيخنا، عدو مؤاخذة عفوا. لماذا نعبد الله؟ هل نعبد الله طمعا في الجنة وخوفا من النار؟
أيوة،
أم هنالك شيء آخر؟
أيوة أي نعم،
يعني شيء فطرة الإنسان.
نعم، يعني أنت سؤالك يدندن، سؤالك يدندن حول ما يروى الله على عدوية أنها كانت تقول في مناجاتها. أقول يدندن، ما تقصد يدندن حول هذا؟ في فرق بين الذي تقصده وبين الذي يدندن حوله سؤال. ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة. الحقيقة أن هذه المسألة التي يعني جاءت في هذه الكلمة التي تروى عن رابعة، ولا يهمني صح ذلك عنها أو لم يصح، لأني أنا أنظر إلى المقول ولا أنظر إلى من قال. هذه الكلمة خلاف الطبيعة البشرية وخلاف ما ظننت أنه الفطرة. يعني الإنسان يعبد الله على خلاف مذهب رابعة، إن صحة القول إليها، يعبد الله طمعا رغبا ورهبا. وهذا مما وصف الله به عباده في القرآن الكريم. ولا يمكن للبشر أن يتجرد عن الخوف من شيء عظيم رهيب مخيف، لا يمكن إلا إذا أخرج عن طور البشرية. ونحن نتكلم عن البشر. فانظر مثلا موسى كريم الله تبارك وتعالى حينما جمعه الله مع سحرة فرعون، وإذا بالسحرة يأتون بسحرهم، فإذا سحرهم يأخذ بألباب الناس الحاضرين، ومن هم موسى الذي قال عنه رب العالمين في صريح القرآن الكريم فأوجس خيفة موسى، قال لا تخف إنك أنت الأعلى. فموسى خاف من سحر السحرة وهو باطل، لكن خوف طبيعة الإنسان. ولذلك إذا كان الإنسان يخاف من سبع، من أسد، من ضبع، من سحر ساحر ما شابه ذلك، فكيف لا يخاف من عذاب رب العالمين؟ وكيف لا يطمع فيما عند الله من نعيم مقيم؟ لا يمكن الإنسان أن يتجرد من هذا الشيء إطلاقا. فهو يعبد الله طمعا في جنته ورهبة من ناره. ولذلك جاء وصف الرسول عليه السلام لنفسه حينما ذكر لهم شيئا لا يحضرني الآن، قال قائل منهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه غير قصة أنس بن مالك والرعد. فقال عليه السلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. فإذا ما يخشى الله، فكيف نتصور إنسان يعبد الله ولا يخشاه؟ هذا مستحيل. الآن قل ما في نفسك.
هو يخشى الله ويطمع في جنته.
طيب.
لكن هل الكون كله يسبح بحمد الله ويعبد الله؟
طيب.
فهل الكون كله يطمع في جنة الله ويعبد الله وهناك جماد وهنالك حيوان؟
لا، هذا سؤال ثاني.
هذا سؤال ثاني.
انت عم تقول عن الكون. هاي المشكلة. انت عم تحكي عن عبد من عباد الله. هل يعبد الله لانه يستحق العبادة، ولا يعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره؟ انا ذكرت ما عندي. فايش بقى عندك؟
انا بقي عندي انه انا اخاف الله مثلا. طيب. اخاف الله.
ها.
واسال الله واطمع في جنته.
طيب.
واشعر بدافع انه احب عبادته، يعني فاذا سجد اريد ان اسجد ثانيه.
جميل جدا.
هذا هو القصد الذي يعني هنالك دافع في الانسان، فطره، في هذا اللي عليه في الفطره.
معليش يا اخي، لكن هذا الدافع الذي تشعر في نفسك لو لم تكن نفسك مشبعة بالخوف من ربك والطمع في جنتك، كنت تشعر بهذا الشعور؟ لذلك لابد أن أذكر الآن قصة الرهب، وفيها شيء مما يدندن أو يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي أنت تتحدث عنه، ولكن لا حجة فيه. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا أهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء. فقلنا إنه عليه السلام يقوم الليل وينام. هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ينام. عجيبة. ويصوم ويفطر. كمان كانوا يتصوروا أنه صائم الدهر. وأيضا يأتي النساء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أنس: فتقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء. هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام، هذا حسب تصورهم. لكن عادوا يعللون ليه الرسول مقتصد في عبادته، ليش بيفطر ما بيصوم الدهر، وليش بينام ما بيقوم الليل كله، وشو بده بالنساء. بعض العلماء بيقولوا ضاع العلم بين أفخاذ النساء. هنا قالوا: هذا رسول الله. هني بيسألوا وهني بيجاوبوا. قالوا: هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها فتوى يكفر صاحبها. هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون: ليش الرسول يتعب حاله، يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويترهب وما يقضي شهوته مع النساء، ليه؟ الله غفر له. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك على ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حط رجلين ما هي بالبا وانتهى الامر. ليش التائب حاله؟ اما نحن اللي بيقول عن وزم لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال احدهم اما انا فاصوم الدهر ولا افطر. قال الثاني انا اقوم الليل ولا انام. قال الثالث انا لا اتزوج النساء. وصرفوا متعاهدين على هذا.